بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن الآج الرومية، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية الخامسة المقامة في السنغال عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين.
الدرس العاشر.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمستمعين.
آمين. ألف آمين.
أما بعد، فيقول العلامة أبو عبد الله محمد بن محمد الصنهاجي المعروف بابن آج الروم في المقدمة الآج الرومية، باب النعت.
باب النعت. باب النعت. النعت من التوابر، والنعت معنى هذا اللفظ اللغوي الوصف، فتقول نعته أي وصفته، نعته أي وصفته، كما قال القائل عجبت عمرة من نعتي لها كيف يجيد الوصف مكفوف البصر بنت 10 و8 قسمت بين غصن وكثيب وقمر. فقال عجبت عمرة من نعتي لها، هذا الرجل أعمى، يقول امرأة اسمها عمرة عجبت عمرة من نعتي لها، نعت، استغفر الله، نعت لها امرأة وهي تسمع، فعجبت كيف أنا أجيد الوصف لامرأة ولست مبصرا، عجبت عمرة من نعتي لها كيف يجيد الوصف مكفوف البصر من نعتي لها إيش؟ بنت 10 و8 قسمت، كم عمرها؟
18.
بنت 10 و8 قسمت بين غصن وكثيب وقمر. ها، تعرفون معنى هذا؟ نمر على لفظكم، لكن محل الشاهد من نعتي لها كيف يجيد الوصف. شوف، قال نعتي ثم قال وصف، إذن فدل ذلك على أن النعت في اللغة هو الوصف، فعلى هذا يكونان مترادفين من باب الترادف، والترادف صحيح في اللغة، وإن كانوا قد اختلفوا فيه، ولكن التحقيق أن الترادف موجود في اللغة، وهذا يدل على سعة اللغة. هذا هو النعت في اللغة. ثم النعت في الاصطلاح يأتي به، يقرأه.
قال رحمه الله النعت تابع للمنعوت.
النعت التابع للمنعوت. قال النعت التابع للمنعوت، ومما يجدر الانتباه له أو مما يجدر علمه هنا في قوله النعت تابع للمنعوت. تابع، أي لو قال أو يشرح فيقال النعت وصف مشتق، لأن هذا هو الأصل في النعت، والوصف المشتق هو اسم الفاعل أو الاسم المفعول أو الصفة المشبهة باسم الفاعل أو أفعل التفضيل أو أمثلة المبالغة. هذه الصفات المشتقة الأصل أنها هي التي تكون نعتا، فيكون تابعا لما قبله من منعوت موصوف. فإذا كان ذلك المنعوت الموصوف قبل هذا النعت المشتق مرفوعا ارتفع النعت، وإذا كان منصوبا انتصب النعت، وإذا كان مجرورا إن جر النعت تابعا. ومعنى قول التابع يتبع في إعرابه. إذن فالتابع هو الذي لا يمسه الإعراب إلا على سبيل التبع لغيره الذي قبله. هذا معنى التابع يتبعه في إعرابه، رأيت؟ فقوله النعت تابع أي وصف تابع لمنعوت، لكن هذا المنعوت لا يشترط أن يكون مشتقا، بل هذا قد يكون جامدا، رأيت؟ قد يكون مشتقا على كل حال. إذن فهذا هو النعت تابع لإيش؟
للمنعوت.
للمنعوت تقول جاء زيد التاجر، فالتاجر هذا نعت وصل مشتق، تبع زيدا في إعرابه الذي هو الرفع جاء زيد التاجر. مثال: ورأيت زيدا التاجر، ومرت بزيد التاجر. وفي هذا إشارة إلى أن النعت إعرابه إما أن يكون من جهة العمل أن يكون فيه الرفع أو النصب أو الجر، ليس غير، لأنه اسم، النعت يكون اسما، والاسم يعرب بها أحد هذه الأعراب الثلاثة. نعم،
تابع للمنعوت في رفعه،
في رفعه
ونصبه وخفضه،
وخفضه
وتعريفه وتنكيره،
وتعريفه وتنكيره، كما في هذا المثال: جاء زيد التاجر، زيد المعرفة، إذن فالتاجر يكون معرفة بإدخال التاء على بإدخال الألف واللام على التاجر، وهكذا. ولو كان نكرة كان النعت كذلك، تقول جاء رجل طويل، ورأيت رجلا طويلا، ومررت برجل طويل، وهكذا. نعم،
تقول قام زيد العاقل،
أي مثال. نعم،
ورأيت زيدا العاقل،
نعم،
ومررت بزيد العاقل.
نعم،
والمعرفة خمسة أشياء،
انتقل قال والمعرفة خمسة أشياء. ما علاقة المعرفة بالنعت؟ العلاقة هي أن النعت قد تجده معرفة لأن المنعوت معرفة، إذن فيبين لك ما هي المعرفة، هذا ما يقال في هذا، رأيك؟ والمعرفة إيش؟
خمسة أشياء.
خمسة أشياء. المعارف.
الاسم المضمر.
الاسم المضمر أي الضمير، فالضمير معرفة، الضمير معرفة. إذن فإذا كان الضمير معرفة فهل الضمير يكون منعوتا ويأتي نعت بعده؟ هذه مسألة أخرى سيتبين، رأيت؟ الضمير معرفة. نعم، بل الضمير أعرف المعارف عند النحاة. نعم،
والاسم العلم.
والاسم العلم، الاسم العلم هو الاسم الذي وضع لمسمى يعينه، يقال العلم، كما تقدم في زيد وفي محمد وفي بكر وفي مكة وفي المدينة وفي بغداد وفي دمشق وفي تونس، رأيت؟ كل ما شئت من الأعلام للأنأسي أو البهائم أو الجمادات، لأن العرب تطلق علاما على كل واحد من هذه، رأيت؟ إذن فالعلم يأتي، فإذا جاء فالعلم هذا الذي يكون منعوتا فينعت، تقول كما تقدم جاء زيد التاجر مثلا، وهكذا. وتقول مكة المكرمة أو المدينة النبوية، فتصف المدينة بالنبوية، وهكذا. نعم،
والاسم المبهم.
والاسم المبهم يقصد به الاسم الموصول، الاسم المبهم هذا يقصد به الاسم الموصول، الموصولات معارف، رأيت؟ الموصولات معارف، الذي مثلا، الذي هذا يأتي، أو الاسم الموصول يأتي ويكون منعوتا أو يكون نعتا، ومجيء نعتا كثير، رأيت؟ لكن قد ينيبون هذا النعت الذي هو الاسم الموصول عن المنعوت فيكون كأنه المنعوت، فيوصف هذا النعت الذي هو الاسم الموصول بعد أن حل محل المنعوت فصار هو الكلمة فأحضر منعوتا مثلا. إذن هذا الاسم المبهم رأيت. ومن الاسم المبهم أيضا على هذا يدخل فيه اسم الإشارة هذا، فهذا مبهم رأيت، اسم مبهم أسماء الإشارة والموصولات كذلك. ومعنى الإبهام أنه أن كل منهما من اسم الموصول ومن اسم الإشارة لا بد أن يكون مبهما، لا يعين شيئا إلا بقيد صلة فيعرف فتعرف الصلة الموصولة، فالصلة على التحقيق تعريف للموصول. وكذلك اسم الإشارة يكون مبهما إلا بقيد الإشارة، والإشارة قد يكون إلى شيء معنوي وقد يكون إلى شيء حسي، فتقول هذا الكتاب، شوف الكتاب إشارة شيء محسوس حسي، وتقول هذا الدين لله، الدين نقوله معنوي، أو تقول هذا الفكر فتشير الفكر، والفكر أمر معنوي. إذن فاسم الإشارة كالموصول يوصفان بالإبهام ابتداء. نعم.
واسم المبهم نحو هذا وهذه،
هو جاء بهذا فقط، نحو هذا اسم الإشارة هذا مبهم، هذه هذا اسم إشارة المذكر، عاقلا كان أو غير عاقل تقول هذا الرجل وهذا الجدار أو هذا الكتاب مثلا. نعم أيوة.
وهؤلاء
اسم إشارة إلى الجماعة، إلى الجماعة للذكور العقلاء أو الإناث العاقلات، فتقول هؤلاء الرجال وهؤلاء النسوة، يعني فهؤلاء اسم إشارة الجماعة الجماعتين. نعم.
والاسم الذي فيه الألف واللام،
والاسم الذي فيه الألف واللام وهو الاسم المعرف بأل، أي الاسم الذي فيه الألف واللام هو الاسم النكرة التي في حال النكارة يكون شائعا في جنسه، فإذا أدخلت عليه أل فأل هذه الغرض من إدخالها عليه هو التعريف، هو طرد الشيوع عنه وتخصيصه بشيء. تقول جبل مثلا، تقول جبل في اللغة، جبل قلم رجل دار مثلا، فهذه أسماء النكرة، فإذا أردت أن تعرفها وتقيدها بواحد من أفراد هذا الجنس الشائع تقول القلم، ولا بد من شيء من قرينة تدل على هذا التعيين، القلم أي المعروف المعين، وليس كل قلم لأن ال خصصه، إذن فيقال عرف بأل صار معرفة، تقول الجبل الجبل. ولذلك إذا عرف النكرة بأل فعندئذ تجد هذا المعرف بأل واحدا مع هذا من الجنس الكثير، تجد واحد من هذا لكن يعرف ويتعين، ولذلك إذا عرف وتعين فتجد له اسما يقال له علم أيضا، مثلا تقول جبل الجبل فتقول أحد، الجبل أي أحد، فإذا قلت أحد هذا علم لهذا الجبل الذي لو قلت الجبل وأدخلت إل على جبل فيتعرف، إذن فهذا الجبل المعرف بإل هو أحد مثلا، وهكذا. نعم،
نحو الرجل والغلام.
نعم، نحو الرجل والغلام، الأصل رجل غلام، إذن فإل هي التي تأتي إلى الاسم أو هي التي تدخل في الاسم النكرة في نكرة فيتعرف تتعرف النكرة. طيب، إذن فإل أداة التعريف على هذا. نعم،
قال رحمه الله: وما أضيف إلى واحد من هذه الأربع،
وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة المعارف في تعداد ابن آج الروم، لو أضفت، وما أضيف أي ونكرة أضيف إلى واحد ما تقدم، ما هو الأول؟ المضمر. فلو جئت باسم النكرة وأضفته إلى الضمير فتقول مثلا كتاب، هذا على النكرة، فتقول كتابك، أضفت كتاب إلى الكاف، إذن فكتاب يكون معرفة لأنه أضيف إلى معرفة فأصبح معرفة لأجل المضاف إليه المعرفة، وهكذا وهكذا سائر الضمائر. وهنا يقال الضمير يضاف إليه الاسم النكرة، ولكنه أي الحال والشأن لا يضاف الضمير إلى غيره لاسم بعده، لا يضاف الضمير إلى ما بعده، إنما تضيف الاسم تضيف الاسم إلى الضمير، كما في هذا المثال كتابه، كتابها، كتابك، كتابك، كتابهما، لكن لا تجد هما كتاب على أنك أضفتهما إلى كتاب مثلا، لا، هذا لا، ما سمع من كلامهم. ولذلك لو سمعته ممن ينطق ممن يتكلم به أو بمثله فتسمع شيئا ممجوجا غير مستحسن، رأيت؟ ومن ثم تترتب على هذا مسألة، وهي إضافة، وهي قولهم إياك على سبيل المثال، إياك نعبد مثلا كما في التنزيل إياك، فهنا إيا ضمير وبعده الكاف، فهل الكاف اسم أي ضمير أيضا، وإيا ضمير فأضفت إيا إلى الكاف على أن الكاف ضمير وليس مجرد حرف للخطاب، فهذا ليس بمستقيم، مع أن بعض العلماء الكبار كالخليل ذهب إلى هذا، وفيما ذهب إليه نكون قد أضفنا الضمير إلى الضمير إلى اسم بعده هو الضمير، وإضافة الضمير الضمير غريب جدا، ولذلك رأيه في هذا ليس بصحيح، وليس معنى ذلك أنه لا يعلم، هو يعلم كبير جدا في العلم، لكن هو إنسان، رأيت؟ هذا مما يتعلق بهذا، رأيت؟
مثال إضافة الضمير إلى الضمير،
أيوه،
مثاله
إياك، 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 إياكما، إياكم، هذا إضافة الضمير إلى الضمير على قول الخليل، وإلا فالجمهور يقولون إيا هو الضمير، والكاف بعده مجرد حرف للخطاب يبين المراد من إيا، يبين المراد من إيا وأنه خطاب، ولذلك لو قلت إيايا يدل على أن الإياء المراد بالمتكلم، إياك يدل على المراد من إياء مخاطبة، إياك أعني فاسمعي يا جارة، وهكذا. فهذا على كل حال لا يكون الضمير مضافا إلى ضمير مثله أو إلى اسم بعده عموما، والضمير من قبيل الأسماء، خلافا لما ذهب إليه الخليل في إياك ونحوه. رأيت؟ فإيا فقط والضمير، وليس هناك وما بعده من المردفات لبيان المراد من إيا. نعم.
قال رحمه الله: والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر.
والنكرة كل اسم شائع في جنسه، كل اسم شائع أي كل اسم معناه شائع في جنسه. هذا الجنس جاء به، لكن المراد به، المراد بالجنس ما تماثل، ما تماثل من أفراد اسم. هذا الاسم له معنى، هذا المعنى يكون متفرقا على أفراد. مثلا لو قلت الآن رجل، رجل، هذا في اللغة يكون شائعا منطلقا على كل ذكر بالغ من أبناء آدم وحواء. رجل، ها إذا فتقول هذا رجل، 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 هذا معنى الشيوع. ولذلك يقولون شاعر في جنسه على سبيل التناوب، تقول رجل ثم تنقل وتطلق على ذاك ثم تنقل من ذاك إلى ذاك وهكذا، هذا معنى الشيوع في جنسه. هذه النكرة، رأيت؟ وعلى هذا تتبع الكلمات التي يقال النكرة في كلام العرب. وعلامة الاسم إذا كان نكرة شائعا في جنسه من جهة اللفظ أنه ينون، بهذا تعرفه، ينون تنوين تنكير، ليس تنوين تمكين، لكن في تمكين أيضا، لكن هو تنكير، تنوين تمكير، تنوين تنكير هو الظاهر عليه. قلم، محفظة، دوات، كتاب، مدرسة مثلا. فهذه أسماء نكرات معانيها شائعة في أفرادها الكثيرة، في أفرادها الكثيرة. نعم.
قال: وتقريبه،
وتقريب النكرة، الاسم النكرة،
كل ما صلح دخول الألف واللام عليه،
هذا هو، كل ما صلح دخول الألف واللام عليه،
نحو الرجل والفرس،
نحو الرجل والفرس. إذن فالرجل والفرس قبل دخول الألف عليه تجدهما نكرتين، رجل فرس، إذن يصلح أن تقول الرجل الفرس. وأما ما لم يصلح أن تدخل إلى عليه فإنه لا يقال له نكرة، رأيت؟ لأن هذا يوجد في بعض الأسماء، أو الاسم العلم مثلا، الاسم إذا كان علما معرفة، محمد مثلا أو زيد مثلا، فلو وجدت زيدا وقد سمي به بهذا الشرط، لأن زيد مصدر والزيد مصدر، والمصدر قد يكون نكرة، ونكارة المصدر شيوعه كثير جدا. لكن إذا سميت بزيد فقلت زيد علم، فلا يمكن أن تدخل عليه علم، فلا تقول الزيد وهو علم، لا لا لا. ولذلك في اللفظ لو قلت هذا لوجدت ثقلا من جهة اللفظ في النطق به ومن جهة المعنى، لأن معناه معرفة. وإذا أدخلت إلى عليه، الفائدة من إدخال إلى عليه أن تعرفه، وهو قد تعرف قبل أن تدخل عليه إلى. فلا يجتمعان، فلا تقول الزيد مثلا. ولذلك تجد الأعلام التي قد يدخلون عليه ال يقال النحاة يقولون هذه ال تأتي زائدة أحيانا في ضرورة الشيء فقط، كما في يزيد مثلا، سبيل المثال يزيد إذا كان علما رأيت، فلو قلت اليزيد ها فهذا لا رأيت لا يستقيم، ولو وجدت ال فيه فهذا يقال على زيادة ال، كما في قوله رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله اليزيد، فيقول هذه زائدة فلا يضر لضرورة الشعر رأيت. وأحيانا على كل هذه المسألة فيها طول، أحيانا تجد علما ومع ذلك يجوز أن تدخل ال عليه، فيكون دخول ال على بعض الأعلام بعدما صار صار علما يكون دخول ال عليه من باب النظر إلى أن أصل هذا العلم كان يجوز أن تدخل عليه ال للتعريف قبل التعريف، قبل كونه علما، مثلا كالفضل تقول فضل فضل مصدر يسمى به شخص، لكن قبل التسمية به تقول فضل ثم تقول الفضل هذا التعريف. وأما إذا سميت به عند تسميتك له عند تسميتك به يكون مجرد من ال ويتعرف وليس فيه ال، فإذا عرفته ثم قلت الفضل مع أنه علم فهذا يقال إن ال هذه زائدة نظرا لأنه في الأصل قبل أن يكون علما يمكن أن تدخل ال عليه المصدرية رأيت. هذا قد يكون، وإلا فال لا يدخل على الأعلام رأيت، وال قد تدخل على بعض الأعلام من مبدأ وجود ال فيه أو من مبدأ التسمية به تجد ال فيه، وهذه تكون أعلاما منقولة كثيرا، مثلا كما في اللات والعزى، ما وجد اللات أو ما استعمله على أنه علم إلا مع ال من أول شيء، وإلى أصل وصف لات من لت السويق اسم فاعل لت، ثم صار علما مع ال من أول ما أطلق علما فيه ال، فهذه تكون ال هذه زائدة في الأصل لا تفارقه أيضا وهكذا. نعم.
قال رحمه الله باب العطف.
باب العطف، العطف من التوابع، العطف في اللغة يأتي بمعنى الثني وبمعنى البين، تقول عطف العود ثناه وعطف عليه، هذا معنوي أي مال إليه وأحسن إليه وما أشبه ذلك، هذا يأتي على هذه المعنيين رأيت. إلا أنه بين المعنى اللغوي لهذه اللفظة وبين المعنى الإصطلاحي علاقة، وذلك أن العطف في الإصطلاح هو أن تذكر معطوفا عليه متقدما ثم تأتي بالمعطوف المتأخر وتجعل بين المعطوف عليه والمعطوف حرفا من أحرف العطف، تقول جاء زيد وعمر، فهنا المعنى اللغوي في هذا العطف الاصطلاحي هو أنك لما أنهيت من المجيء بالجملة جاء زيد انتهى الكلام فعل وفاعل، رجعت على هذه الجملة الفعلية وملت عليه بشيء آخر وضممته إلى ما بعد الفعل وهو المعطوف عليه، كأنك عطفته وثنيته عليه وضممته على هذا المعطوف عليه المتقدم. هذه العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، وهذا لا بد منه في جميع الكلمات الإصلاحية في جميع الفنون الشرعية. إذن فهذا هو العطف، الميل والحنان أو الثني، رأيت؟ هذا معنى العطف في اللغة، ويبينه في الإصطلاح فيقول:
قال وحروف العطف عشرة.
هذا العطف لا يكون إلا بأحرف، وإن كان العطف عندهم قسمان: العطف المقصود هنا هو العطف الذي يكون بحروف، وإلا فهناك عطف آخر في الاصطلاح يسمونه عطف البيان، وهذا ليس فيه بين التابع وبين المتبوع حرف عطف، رأيت؟ يقال له عطف البيان، رأيت؟ نعم.
وحروف العطف عشرة وهي الواو.
وحروف العطف عشرة، فمقصود بالعطف عطف النسب، فهذا العطف الذي يكون بأحرف هو المسمى عند النحاة بعطف النسق، أي ترتيب، والنسق والترتيب، النسق والترتيب، لأنك تأتي بالمنسوق أي المعطوف بعد الحرف للعطف. نعم.
وهي الواو،
الواو أم الباب، أم أحرف العطف. نعم.
والفاء وثم
بضم الثاء،
وأو
الميم، وأو
وأم
وإما
وبل ولكن
ويعددها، سيأتي التفصيل.
وحتى في بعض المواضع.
نعم.
فإن عطفت بها على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوض خفضت
أي جررت،
أو على مجزوم جزمت. تقول قام زيد وعمر.
أيوة، قام زيد فاعل معطوف عليه، وعمر الواو حرف العطف، عمر مرفوع لأنه معطوف بالواو على زيد، رأيت؟ نعم.
ورأيت زيدا وعمرا.
عطفت عمرا على زيدا بالواو، فيأخذ حكم ما قبل الواو من الحكم ما قبل الواو وهو النصب.
ومررت بزيد وعمر
مجرور لأنه معطوف على زيد المجرور قبله. نعم.
وزيد لم يقم ولم يقعد،
هذا مثال للفعل المضارع، زيد لم يقم وإيش؟
ولم يقعد.
والصحيح هو الأولى أن يقول زيد لم يقم ويقعد، وإلا إذا قال زيد لم يقم ولم يقعد فإن الواو وإن كان حرف عطف فهو من حرف من عطف الجمل على الجمل على هذا، وليس من عطف ما بعد اللم على ما قبل الواو، لا يكون كذلك. وعندئذ إذا كان من باب عطف الجمل الجمل فليس هناك جزم فليس هناك جزم قبل الواو حصل العطف عليه، حتى حصل العطف على هذا المجزوم بما بعد الواو، لأن ما بعد الواو ليس فعلا ولم، إنما هو لم.
نعم، من عطف الجملة على الجملة.
نعم فقط هذا، وهو لا يريد هذا، ابن هاجروم ما يريد هذا، لكن جاء بهذا المثال وهو مثال لعطف الجملة على الجمل. نعم.
على باب التوكيد.
أيوة، هذا العطف كان بهذه الأحرف ومعانيها كما تقدم. نعم
شيخنا، في النسخة المحققة الثابتة عنه رحمه الله لم يأتي بهذا المثال أصلا، يعني لم يأتي بالمثال، لم يقع زيد ولم يسمع، لم يأتي بعطف الجمل على الجمل، لعل هذا من تصرف بعض النسخ.
قاله ساقط من ألف وباء وجيم ودال. طيب. هذا المثال،
هذا العطف، ما أدري هل بقي شيء في هذا
العطف؟ نعم. قال باب التوكيد.
باب التوكيد، باب التوكيد، التوكيد معناه التقوية والتعزيز والتمكين للشيء، أكده يؤكده، وأصله وكد، وأصل الأصل وكد، فالفعل وكد واوي الفاء وأبدلت الواو همزة إبدالا غير قياسي. يقول السماعيين فقط، ها أصل وكد ومصدر التوكيد، وفيجوز أن تقول أكد ومصدر التأكيد، ومعناه التقوية والتشديد كما تقدم. نعم، هذا معناه في اللغة.
قال التوكيد تابع للمؤكد في
هذا. نعم، التوكيد من التوابع، أي لفظة تأتي على حالة يكون تابعا لما قبله في الإعراب، ومعناه تقوية ما قبله من المؤكد في معناه، تقويته وتعزيزه. وهذه التقوية والتعزيز، تعزيز قد يكون فيه التكميل أيضا، يكون في معنى التكميل أيضا، قد يوجد كل هذا في هذا في معنى التأكيد هذا والتقوية، فهذا هو التوكيد. نعم،
تابع للمؤكد في
رفع، التوكيد تابع للمؤكد. إذن فالمؤكد هذا هو اسم يتقدم على التأكيد، على اللفظ الذي يقال تأكيد، يتقدم على اللفظ الذي هو تأكيد، فهذا التأكيد يتبع هذا المؤكد في إعرابه رفعا ونصبا، رفعا ونصبا وجرا. نعم،
في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه،
وتعريفه كذلك. نعم،
ويكون بألفاظ معلومة،
ويكون بألفاظ معلومة، وهذا نوع من التأكيد المعنوي، هذا يسميه بعض، يسميه النحاة التوكيد المعنوي، وهي لأن هناك توكيدا لفظيا وهو أن تكرر لفظا تقدم، تقول جاء زيد، فجاء الثاني تأكيد الأول، وتقول الله الله في أولادكم مثلا، فتكرر لفظ الله، رأيت، وهكذا يكون في الاسم ويكون في الحرف ويكون في الفعل، تقول جلس زيد، هذا في الفعل، رأيت، ويكون في الحرف، تقول لا أبوه بحب بسمة إنها عقدت علي مواثقا وعهودا، فكرر لا، تأكيد يؤكد يقوي هذا النفي، لا وهكذا. هذا الذي ذكرت الآن توكيد اللفظي، والذي معنا الآن في كلام ابن أجرم هو التوكيد المعنوي الذي يكون بألفاظ خاصة، بخلاف التوكيد اللفظي فيكون بأي لفظ، بأي لفظ. نعم،
وهي النفس،
وهي النفس، هذا هو،
والعين
والعين
وكل
وكل
وأجمع
وأجمع
وتوابع أجمع
وتوابع أجمع
وهي أكتع وأبتع وأبصع
وأبصع. هذه توابع أجمع.
تقول قام زيد نفسه
قام زيد نفسه زيد نفسه فنفسه تأكيد لزيد قام زيد نفسه ولا بد من اشتمال هذا التأكيد على ضمير يعود إلى المؤكد قبله. نعم.
ورأيت القوم كلهم
شوف رأيت القوم كلهم وإنما وكما سبقا قلنا معنى التأكيد إذا قلت جاء زيد نفسه في هذا تأكيد لمجيء زيد نفسه ليس بولده ولا رسوله جاء زيد نفسه وهذا كما هو معروف يقال في مقامات يقتضي هذا التأكيد لأن العربة تحت المعنى رأيت جاء زيد نفسه ورأيت القوم
كلهم
كلهم أو جاء القوم كلهم تقول هذا إذا لم يبقى أحد منهم بل كلهم أتوا فتؤكد ذلك تقول جاء القوم كلهم أو رأيت القوم كلهم أو مررت بالقوم كلهم.
نعم. مررت بالقوم أجمعين.
يجوز أن تقول مررت بالقوم كلهم أو مررت بالقوم أجمعين فأجمعين تأكيد للقوم إلا أنه لم يضف والأصل في التأكيد لفظ التأكيد أن يكون مضافا إلى الضمير المؤكد قبله لكنك هنا قلت مررت بالقوم أجمعين فالأصل مررت بالقوم كلهم أجمعين فالعرب قد تحذف كلهم في مثل هذه الحالة وتكتفي بأجمعين ولا يضيفونه أيضا لأن قبله تأكيد ومضاف هكذا يقال قبله تأكيد ومضاف فحذف هذا التأكيد وجاء التوكيد للتوكيد لأن أجمعين يعتبر في لفظه توكيدا لكلهم قبله لأن الأصل مررت بالقوم كلهم أجمعين وإذا قلت كلهم أجمعين لا يجوز أن تقول كلهم أجمعيهم إلا أنه يقدر أنه مضاف رأيت أنه مضاف لتقدم هذا المؤكد التوكيد الذي تقدم قبله
سجد الملائكة كلهم أجمعون
أيوة فسجد الملائكة كلهم أجمعون هذه الطريقة في مثل هذا التأكيد عند النطق به كأنه توكيد بعد التوكيد نعم
قال البدل آخر
طبعا. البدل 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 هو العوض كما تقدمت الإشارة إلى ذلك
إذا أبدل اسم من اسم
إذا أبدل ومعنى ذلك أن البدل هو شيء أو لفظ يؤتى به من المبدل كأنه بدل من المبدل بحيث لو حذفت المبدل منه استطعت أن تضع البدل محله هذا معنى البدل رأيت هذا معنى البدل ماذا قال
إذا أبدل اسم من اسم
إذا أبدل اسم من اسم فقوله إذا أبدل اسم من اسم فيه إشارة إلى أن الاسم هو الذي يبدل من الاسم وكذلك يبدل في الفعل من الفعل أما إبدال الحرف من الحرف فهذا محل خلاف بين النحاة هل يبدل الحرف من الحرف؟ محل خلاف بينهم أما إبدال الفعل من الفعل أو الاسم من الاسم متفق عليه فإذا أبدل اسم من اسم
أو فعل من فعل
أو فعل من فعل
تبعه في جميع إعرابه
تبعه في جميع إعرابه والجميع الإعراب ثلاثة رفع ونصب وجر
الفعل
وجزم وجزم رفع ونصب وجر وجزم نعم أيوة
وهو أربعة أقسام
وهو أربعة أقسام.
بدل الشيء من الشيء،
بدل الشيء من الشيء، أو البدل المطابق، وهذه تسمية ابن مالك، بدل الشيء من الشيء أو البدل المطابق أو بدل كل من كل. هذا النوع الأول.
وبدل البعض من الكل،
وبدل البعض من الكل، أي تبدل بعض الشيء من كله، تبدل بعض الشيء من كله. أكلت الرغيف ثلثة، وكما سيأتي في الأمثلة. نعم.
وبدل الشمال،
وبدل الشمال، وهو أن تبدل شيئا من شيء قبله ليس بينهما علاقة كلية أو بعضية، هذا يكون بدل الشمال. نعم.
وبدل الغلط،
وبدل الغلط، وهو أن تتكلم بشيء غلطا خطأ ويتعلق باللسان، بأن تكون قد أردت أن تتكلم بهذا البدل إلا أن لسانك سبق للمبدل منه، فتذكرت أنك لا تريد هذا المبدل منه فتأتي بالبدل، فيكون بدل غلط إذا تعلق الخطأ باللسان، وإذا كان الخطأ بالتعلق بالجنان ويقال له بدل النسيان.
تقول قام زيد أخوك،
هذا المثال، قال قام زيد أخوك، قام زيد أخوك، فأخوك بدل من إيش؟ من أخيك، أخوك بدل من زيد. ولذلك يجوز أن تقول، أن تأتي بدل زيد فتقول جاء أخوك أو قام أخوك، فتضعه بدل مكان زيد. نعم.
وأكلت الرغيف ثلثه،
وأكلت الرغيف ثلثه، فثلثه بدل بعض، لأنه بعض الرغيف. نعم.
ونفعني زيد علمه،
هذا بدل اشتمال، لأن زيدا المبتلى منه نفعني زيد، فزيد يشتمل على العلم وليس بينهما بعضية أو كلية. ومنه قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فقتال بدل اشتمال من الشهر الحرام. وأصحاب الأخدود النار، فالنار بدل اشتمال ايش؟ للأخدود. إذن فالأخدود يشتمل على النار لوجود النار فيه، فهذا بدل اشتمال. ولا بد من اتصال البدل بضمير يعود الى المبدل منه. جاء زيد ايش؟ جاء زيد اخوه مثلا، او اخوك. نعم.
ورأيت زيدا الفرس،
ورأيت زيدا الفرس، أردت أن تقول رأيت الفرس فسبق لسانك إلى زيد خطأ، ثم عدت فقلت رأيت زيدا الفرس، فالفرس يكون بدل غلط إذا كان هذا الخطأ في ذكري تعلق باللسان فقط، وإذا كان قد تعلق بالجنان فبدل نسيان. نعم.
أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه،
فأبدلت زيدا منه، فكان بدل غلط على هذا. وصلى الله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.